الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى فكفروا وكفروا الخلق واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل. نعم قبل طيب قال المؤلف: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن سكت فلم يقل مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. وهكذا قال أحمد بن حنبل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ. تقدم معنا القول في كلام الله تبارك وتعالى، والقرآن من كلام الله تبارك وتعالى. يقول المؤلف هنا: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. هو جهمي يعني من أتباع الجهم بن صفوان. هذه الفرقة فرقة كافرة وليست من أهل الإيمان، وذلك أنهم أخذوا دينهم أصلا الذي يعتقدونه والذي فيه أنواع من الكفريات أخذوه عن اليهود أصلا، وذكرنا ذلك في الدروس الماضية. الجهم بن صفوان حقيقة قوله في الاعتقاد بأنه لا يوجد إله، لا يوجد رب، هذا حقيقة القول، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف ولا شيء، ولا يتصف بصفات ولا يسمى باسمه، إذن فهو عدم لا شيء. هذه عقيدة هؤلاء القوم، فهم لا يثبتون أن الله تبارك وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا، وبناء على ذلك لا يثبتون أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. لذلك قال المؤلف هنا: من قال لفظي بالقرآن مخلوق. هذه كلمة موهمة، كلمة تحتمل حقا وباطلا. إن كان الشخص سنيا بحق، عقيدته واضحة، فلا يحتاج إلى مثل هذه الكلمات الموهمة التي تحتمل حقا وباطلا، خصوصا في وقت الفتنة بالمسألة، خصوصا في وقت الفتنة بالمسألة التي وقعت. يعني الفتنة وقعت في زمن الإمام أحمد في هذه المسألة، القول بخلق القرآن، القرآن مخلوق، قول الجهمية قالوا القرآن مخلوق، صرخ بهم أهل السنة ونادوا بأعلى صوتهم القرآن كلام الله غير مخلوق، كلام صريح واضح لأن أدلته واضحة كعين الشمس لا يحتاج. عندما يأتي شخص ثالث ويقول لفظي بالقرآن مخلوق، ويكون هذه الجملة تحتمل المعنى الذي أراده الجهمي والمعنى الذي أراده السني، فماذا يريد من وراء تمييع الموقف بهذه الطريقة؟ هو إما أنه شاك وقد تلبس عليه الأمر، أو أنه يريد أن يشكك الناس في دينهم. فلذلك قام عليهم أهل السنة وعدوه من ضمن الجهمية، فقالوا: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. لو كنت صاحب حق تعتقد الحق لصحت به، ولكن لما كان في نفسك مرض توقفت وقلت لفظي بالقرآن مخلوق، مع أن الكلمة في نفسها كما ذكرنا هي لفظة مجملة تحتمل حقا وباطلا، فإذا أردت التلفظ فهو مخلوق لأنه من فعل العبد، حركة فم الإنسان وحركة لسانه وصوته هذا مخلوق، لكن إن أردت الملفوف به هذا كلام الله تبارك وتعالى. عندما تقول إنه أنا الله لا إله إلا أنا، أنت المتكلم بهذا الكلام؟ ما هو أنت الذي تكلم بهذا الكلام؟ هذا الكلام قاله رب العالمين، لذلك تقول قال الله كذا وكذا، فالكلام كلام الله تبارك وتعالى. فإن أردت صوتك وحركتك فهذه مخلوقة، وإن أردت كلام الله تبارك وتعالى الذي هو المنفوذ هذا ليس المخلوق وهو كلام الله سبحانه وتعالى. شفت الآن الجملة احتملت معنيين، معنى حق ومعنى باطل. فلذلك هنا الآن ربما يقول قائل هذه الكلمة يريد بها أن المنفوذ مخلوق، هذا المعنى الباطل، هذا المعنى الباطل، ويريد أن يوهم الناس وأن يشككهم في أمر دينهم. فما في عند أهل السنة يا أبيض يا أسود رمادي، مفيش. أعطينا على طول إيش عندك، قول الحق الذي تعتقد، ما تلف وتدور. التلون واللف والدوران حركات أهل البدع، أما أهل السنة فعندهم صراحة في دينهم، ما عندهم تلاعب. قال ومن سكت فلم يقل مخلوق أو غير مخلوق، صار عندنا ثلاثة أو أربعة، من يقول القرآن مخلوق، من يقول القرآن غير مخلوق فهو كلام الله تبارك وتعالى، من قال لفظي بالقرآن مخلوق، من سكت لا قال مخلوق ولا قال غير مخلوق في القرآن، وكلها باطلة. الحق أن تقول فقط القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا الحق منها فقط، والباقي كله باطل. هنا يقول لك بعد ما بينا في الدروس الماضية أن القول بأن القرآن مخلوق باطل، هنا والقول الحق عند أهل السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق جاء على الجملتين الأخيرتين، ويقول لفظي بالقرآن مخلوق، والأخرى السكوت عدم القول مخلوق ولا مخلوق، تقول مخلوق ولا غير مخلوق، تقول أنا أسكت لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، ليش سكت؟ أنت شاك، سكوتك شك في دينك، وأدلة أن القرآن كلام الله غير مخلوق كعين الشمس واضح، ما الذي يمنعك من قول الحق والسكوت إلا الشك الذي في قلبك؟ لذلك قال ومن سكت فلم يقل مخلوق أو غير مخلوق فهو إيش؟ جهمي. الحق يجب أن تنطق به، واجب عليك، لا يجوز السكوت، خصوصا في وقت المحنة والفتنة في المسألة التي نحن في صددها. حصلت هذه الفتنة في زمن الإمام أحمد، القرآن مخلوق، تبناها المأمون أحد خلفاء الدولة العباسية بسبب أحد وزرائه من المعتزلة من أبي دؤاد، تبناها وصار يمتحن الناس بها، فامتحن العلماء، من قال القرآن مخلوق تركه، ومن قال غير مخلوق عذبه، فمات من مات من العلماء، وسجن من سجن، وأجاب من أجاب إكراها، وثبت الله الإمام أحمد بن حنبل فقال بالحق ولم يأبه وأبى أن يقول الباطل، وسجن وجلد وضرب، ولكن نصره الله في النهاية. وكان الناس ينتظرون كلمة الإمام أحمد ماذا يقول، وثبت على الحق، قال القرآن كلام الله غير مخلوق. قال وهكذا قال أحمد بن حنبل، إيش قال؟ قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن سكت ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فإياكم ومحدثات الأمور. هذا الحديث حديث عظيم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما الذي سيحصل في هذه الأمة بعد. فقال عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم بعدي، فسيرى اختلافا كثيرا، سيقع اختلاف وتضارب في الآراء والأقوال وتوهان عند كثير من الناس. إيش الحل؟ كيف طريقة الخروج من هذا؟ وهذا سؤال كثير من الناس يسأله، إما بلسان حاله أو بلسان قاله. قل هيك نسمع الشيخ الفلاني يقول كذا والشيخ الفلاني يقول كذا وفلان يرد على فلان وفلان يبدع فلان، طيب إيش نفعل نحن؟ ما قاله لك النبي صلى الله عليه وسلم، فعله. تعلم العلم واعرف كيف تمشي في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إيش الحق؟ قال فإياكم ومحدثات الأمور. كيف تخرج من الخلاف والنزاع؟ كيف تفر من الباطل؟ بأن تجتنب المحدثات من الأمور. إيش يعني المحدثات من الأمور؟ كل ما هو جديد في دين الله فهو محدث. جديد في إيش؟ في الدين، مش في الدنيا. أنا علاقة بالأمور الدنيا، سيارة، طيارة، كمبيوتر، تليفون، مش كلامنا هنا. فهذا فيما ينفع الناس ما فيه بأس، بل ربما بعضها يدخل في الوجوب. لكن نحن نتحدث عن الأمور الدينية التعبدية. كل عبادة سواء كانت عبادة قلبية، عبادة قولية، عبادة فعلية، لم يرد فيها الدليل من الكتاب والسنة ولم تكن على عهد السلف الأول رضي الله عنهم فهي محدثة جديدة. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن طريقة الخلاص من الاختلاف الحاصل هو بإيش؟ بترك المحدثات البدع. ومن هذه البدع القول بخلق القرآن، أمر محدث. لذلك من مناظرات علماء الإسلام، علماء السنة لأهل البدع في ذاك الزمان، قالوا لهم هذا الكلام الذي أتيتم به، القرآن مخلوق، هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا. هل قاله الصحابة أبو بكر، عمر، عثمان، علي وغيرهم؟ قالوا لا. قالوا علموه أم جهلوه؟ قال علموه. قال وسعهم السكوت عنه أم لم يسعهم؟ قال وسعهم. قال أفلا تسكت كما سكتوا؟ لا، وسع الله على من لم يسعه، ما وسعه. فلذلك من خرج عن منهج السلف الصالح رضي الله عنه وما كان يدور بينهم من أمور الدين فهذا قد أحدث في دين الله ما ليس منه. فقبل أن تتعبد لله باعتقاد أو قول أو عمل، اعرضه على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان عندهم دين أم لا؟ إذا كان دينا يتدينون به فهو دين، فخذ به وتدين به، وإذا لم يكن دينا فاتركه عنك، فليس هو من دين الله تبارك. فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة تضلك عن طريق الحق الذي يريده الله سبحانه وتعالى منك أن تسير عليه. وعليكم بسنتي، إذن طريقة الخلاص أن تلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنته هنا بمعنى شريعته، هديه، ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ولم يقل سنتي وسكت. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، من هم من بعده؟ الخلفاء الراشدون، الخلفاء الذين كانوا من بعده، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، هؤلاء الخلفاء من بعده. فالمنهج المستقيم الذي أرادنا الله تبارك وتعالى أن نسير عليه هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا الذي رسم لنا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، هكذا ربنا يقول في كتابه. إذن الله سبحانه وتعالى قد رضي عن المهاجرين والأنصار اللي هم الصحابة رضي الله عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. إذن الطريق الذي ساروا عليه هو طريق الحق، لأن طريق الحق واحد مش أكثر. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن الصراط صراط واحد، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط على جانبيه خطوطا وقال هذا صراط الله، وعلى كل طريق من الطرق الأخرى شيطان يدعو إليه.
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
فإن أراد النجاة فليتبع منهج السلف رضي الله عنه. من هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام أولاهم سلف الأمة؟ هذا المنهج الذي أمرنا الله باتباعه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع إيش؟ غير سبيل المؤمنين. من المؤمنون الذين كانوا عندما نزلت هذه الآية؟ هم الصحابة. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واجب وليس أمرا اختياريا، لأن طريق الحق واحد لا يتعدد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة، وهذا الاختلاف الكثير الذي أخبر عنه في هذا الحديث، ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من عليه وأصحابه. قال الجماعة: أصحاب الأهواء كثر وكثر جدا، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحذر منهم. قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. وقال: إذا لم يبق الله عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا كثير خصوصا في زماننا هذا الذي فسدت فيه أحوال الناس إلا من رحم الله. قال: وعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، كي لا تتفلت منكم. لما تريد أن توصي شخص بأن يتمسك بشيء ثمين، إيش تقول له؟ امسك فيه بيديك أسنانك. هذا كذلك عضوا عليها بالنواجذ، يعني شدوا على السنة وتمسكوا بها، لأنها ستتفلت من كثرة الشبهات وكثرة الشهوات، ستتفلت منك. فاحرص عليها وتمسك بها كي تنجو عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى، فكفروا وكفروا الخلق واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعظيم. هو لا يذكر لك حال الجهمية وما الذي أوصلهم إلى ما أوصلهم إليه كي تستمتع بقصة ورواية. ولماذا يذكر لنا حال الجهمية؟ كي يحذرنا من سلوك طريقهم. فكأنه يقول لك: انظر ما الذي أودى بالجهمية إلى الهاوية، واحذر أن تسير على نفس طريقهم فتقع فيما وقعوا فيه فتضيع كما ضاعوا. قال: أعلم أنما جاء هلاك الجهمية. من وين هلاك الجهمية؟ ليش؟ إيش السبب؟ أنهم فكروا في الرب عز وجل، فكروا في ذات الله، فكروا في كيفية أسمائه، كيفية صفاته، الأشياء التي لا علم لهم بها، الأشياء التي حجب الله علمها عن الناس. الله سبحانه وتعالى معرفة كيفية ذاته، كيفية أسمائه، كيفية صفاته أمر غيبي نحن لا نعرفه. نعرف عن الله ما أخبرنا به، أخبرنا أنه رحمن، أنه رحيم، أن له يدان، أن له يدين، أن له عينين إلى آخره. نؤمن بكل ما أخبرنا به في الكتاب وفي السنة، وما سكت عنه نسكت عنه. هل أخبرنا بالكيفية؟ ما أخبرنا بالكيفية، ما أخبرنا بالكيفية. أخبر بأن له يدين، كيف اليدين؟ الله أعلم، بس مش أكثر من هذا. ليش؟ لأنه أخبرنا بأن له يدين ولم يخبرنا بكيفيتها، يعني. وأخبرنا أن يديه ليست كأيدي المخلوقين، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنؤمن بكل هذا كما جاء في الكتاب وفي السنة. بعد ذلك خلاص مش أكثر من هذا. لا تتصور كيفية لصفة الله لا في قلبك ولا على لسانك ولا في قلمك، خلاص اؤمن بها كما جاءت، نؤمن بها على هذه الحال. بعد ذلك لا تبحث عن الكيفية. لما جاء الرجل إلى الإمام مالك وقال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف الاستواء هذا؟ وريني كيف الطريقة. فأطرق الإمام مالك، سكت، ثم قال: الاستواء معلوم، الرحمن على العرش استوى، استوى يعني على وارتفع. طيب الاستواء معلوم والكيف مجهول، كيف استوى ما نعلم، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه استوى، لم يخبرنا كيف استوى. والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدئ أخرج منها. هذا كان الجواب الإمام مالك. الإمام مالك كثير من أجوبته عبارة عن قواعد، خذ هذه قاعدة وامضي عليها. هذا هو هذه منهج السلف رضي الله عنهم في صفات الله سبحانه وتعالى. نؤمن بالصفة بمعناها، معناها واضح معروف، كيفيتها لا علاقة لنا بها. نحن نعلم أن لها كيفية لكننا لا نعرف هذه الكيفية كيف هي، لأنه لم يخبرنا عنها. والسؤال عن الكيفية بدعة، بما أنه لم يذكر لنا فيها شيء إذا نسكت، هذا هو الواجب. والذي أهلك الجهمية أنهم صاروا يفكرون في هذه الأمور الغيبية التي لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى بها فهلكوا. كيف يريدون أن يفكروا فيها؟ أدخلوا لما وكيف استوى، كيف استوى، فعل كذا، لما فعل كذا، ودخلوا في هذه الأسئلة التي صاروا بحاجة إلى أن يجيبوا عنها، فأجابوا بإيش؟ بعقولهم، وتركوا الأثر، تركوا الكتاب والسنة، والوقوف عند الكتاب والسنة وعند منهج الصحابة رضي الله عنهم. هذا العلم لو كان فيه خير لسبقونا إليه، لو كان واجبا علينا أن نبحث ونفتش عنه لفتشوا وبحثوا هم، فهم أحرص على الخير منا وأتقى لله منا، مع ذلك سكتوا ولم يتكلموا، فواجبنا هذا. وتركوا الأثر، الجهمية لما خالفوا منهجهم صاروا يبحثون بعقولهم وتركوا الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكموا عقولهم على الله وصاروا يحكمون على الله بعقولهم، يجوز له كذا ولا يجوز له كذا، ويصلح له كذا ولا يصلح له كذا. من أين لكم؟ ووضعوا القياس من هنا، من هنا لهم. لماذا قالوا هذا يصلح لله وهذا لا يصلح لله؟ وضعوا القياس، قاسوا الله سبحانه وتعالى على خلقه. فإذا قال الله سبحانه وتعالى بأن له يدين والعبد له يدين يدان، ففي هذه الحالة إيش يصبح؟ مثل العبد؟ لا، ما يصلح. المثلية هذه نقص لله سبحانه وتعالى، إذا ننفي اليدين عن الله سبحانه وتعالى. شوف كيف لفوا، قاسوا الله على عباده، ثم لما رأوا أن في ذلك نقصا لله سبحانه وتعالى وأنه لا يجوز تمثيل الله بعباده، نفوا عن الله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه. طيب، قل بأن لله يدين تليقان به وللعبد يدين تليقان به، ويدي الله سبحانه وتعالى ليست مثل أيدي المخلوقين، وانتهى الأمر. كما أنك تقول لله ذات وللعبد ذات، ولكن ذات الله تليق به وذات العبد تليق به، كذلك أقول في بقية الصفات وينتهي الأمر. لكن لا، ما وقفوا عند هذا، وصار يتجادل بعضهم مع بعض، حكموا عقولهم على الله سبحانه وتعالى بهذه الأقيسة الفاسدة، وتركوا كتاب الله وسنة رسول الله. ثم تخبطوا هم فيما بينهم بآراء وأقوال مختلفة، وهذا حال كل من ابتعد عن الأثر، ابتعد عن الكتاب والسنة وحكم عقله، هذه نتيجته. وقاسوا الدين على رأيهم، صاروا يحكمون على دين الله بعقولهم لا بالكتاب والسنة. ورحم الله علي بن أبي طالب لما قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفل أولى من مسحه من أعلى. الآن نحن لما نمسح الخف نمسح عليه من وين؟ من فوق، صح؟ طب هو لما يتسخ يتسخ من وين؟ من تحت. طب لو كانت المسألة رأي عقل، لا، تعال نمسح من تحت مش من فوق، مزبوط ولا لا؟ إذن الدين مش بالرأي، الدين بالتسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس. والله سبحانه وتعالى لا يقول باطلا، ربما عقلك يدرك الحكمة ويعرف إيش من وراء هذا الأمر، وربما لا يدرك، لأن عقلك مهما بلغ فلن يدرك حكمة الله تبارك وتعالى التامة وعلمه الكامل أبدا. لذلك أنت عليك واجب إيش؟ التسليم لأمر الله تبارك وتعالى، كنت مؤمنا حقا. متى تسلم لكتاب الله وسنة رسول الله؟
إذا كنت مؤمنا تصدق بأنها من عند الله.
بس أما إذا كان في قلبك زيغ
ومرض
فلا تسلم، وتصبح إيش؟ تورد عليها الإيرادات والإشكالات العقلية التي من رأسك. قال فوقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا. لما صاروا يقيسوا القياسات هذه ويحكموا على الله بعقولهم جاءوا بالكفر الصراح، لأنه صار الله يثبت وهم ينفون، الله يثبت وهم ينفون، حتى قالوا لا، الله سبحانه وتعالى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، والله سبحانه وتعالى له لا 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 رحمن ولا رحيم ولا له علم ولا له كذا ولا له كذا، يعني ما فيش الله في النهاية. كفر صراح ما يتنازع فيه اثنان عاقلان. لا فجاءوا بالكفر عيانا، يعني واضح تراه بعينك لا يخفى على أحد. فكفروا وكفروا الخلق، ليس هم فقط كفروا، وكفروا الخلق بإيقاعهم في ضلالاتهم، أو أنهم حكموا على من خالفهم بالكفر تحت من كلمة وكفروا الخلق هذا وهذا، إما أنهم كفروهم بإيقاعهم في ضلالاتهم، أو أنهم كفروهم بأن حكموا عليهم بالكفر لما خالفوا أهواءهم، واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل. اضطرهم هذه القياسات العقلية والاتجاهات التي صاروا فيها إلى أن وقعوا في تعطيل الله سبحانه وتعالى عن صفاته وأسمائه. فهو يثبت لنفسه الاسم وهم ينفونه، هو يثبت لنفسه الصفة وهم ينفونها، هذا هو التعطيل، أطلل الله سبحانه وتعالى عما أثبت لنفسه. قال المؤلف رحمه الله: وقال بعض العلماء منهم الإمام أحمد بن حنبل: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، ليس من أهل الإسلام أصلا، حمد الله. ليش؟ الجهمية قد كفرهم أكثر من 60 عالما من علماء الإسلام. ما السبب؟ قال: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث. هذا معنى الكافر. ليش قلنا خطورة التكفير؟ التكفير أمر خطر ليس سهلا، مش بالسهل أن تحكم على المسلم بأنه كافر. ليش؟ أنه يترتب عليها أمور عظيمة. أول أمر استحلال دمه. إذا قلت شخص بأنه كافر معنى ذلك كان مسلما معنى ترتد، وإذا ارتد فحكمه في الشرع إيش؟ قتل، لكن يقتله الحاكم طبعا، مش أي حد، مش فوضى، لا، هذا قصاص محاكم شرعية، ويرفع أمره إلى المحكمة وشهود وإثباتات، وبعدين يقتص منه ما تكون الأمور فوضى. لكن هنا الآن موضوعنا المهم، مسألة لها في الفقه مباحث. حلال الدم هذا الأمر الأول الذي يترتب على كفر الشخص، لا يرث ولا يورث، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر وللكافر المسلم، ولا يغسل، لا يكفن، لا يدفن في مقابر المسلمين. كل هذه أحكام تنبني على كلمة فلان كافر، فهي كلمة عظيمة ما هي سهلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. أنت الآن في سعة، لكن متى قلت زيد كافر فإما هو كافر ولا أنت، خلاص ثاني الأمر ما له ثالث، يا أنت يا هو. قال: لا جمعة، قال لأنه قال لا، يعني إيش السبب في تكفير الجهم هذا ومن اتبع منهجه؟ قال: لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. كل هذه أحكام الله سبحانه وتعالى نفاها. ليش؟ لأن الأعمال عنده ليست من الإيمان أصلا، فالإيمان عنده المعرفة، معرفة القلب فقط، مجرد أن تعرف الله سبحانه وتعالى، عرفت أن الله موجود أنت مؤمن، بعد ذلك افعل ما تشاء وقل ما تشاء، وإيمانك مثل إيمان جبريل ما في فرق. تسكر 24 ساعة، تترك الصلاة، ما تصوم ولا تزكي ولا شيء ولا أي شيء من هذه الأعمال، أنت مؤمن مثل جبريل تماما. الإنسان عاقل هذا. وقالوا: من لم يقل القرآن، أو من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. هذه من أسباب أيضا التي كثروا من أجلها. من لم يقل القرآن مخلوق فوقه، ما اكتفوا بأن يضلوا وأن ينحرفوا بل كفروا من خالفهم، هم وقعوا في الكفر وكفروا من خالفهم، فجعلوا الكفر سببا لتكفير الخلق. فهذه الأشياء الأسباب التي جعلت العلماء يحكمون عليهم بالكفر، أسبابهم كثيرة وضلالاته كثيرة. رجل أخذ دينه عن اليهود، ماذا سيكون عنده؟ اليهود ما يستطيع اليهودي يأتي يقول لك أنا يهودي وسأفسد لك دينك، ما أحد سيقبل منه صح؟ لكن يأتي يقول لك أنا مسلم وتعال نتكلم في الدين، ويبدأ يخبص لك من داخل، الجاهل مباشرة سيقع في حباله وسيأخذ عنه ويظنه ما شاء الله عالم. والعالم هو الذي يميز بين الحق والباطل، فمرجعه الكتاب والسنة ومنهج السلف رضي الله عنه، فالدين عنده محمي بخلاف الجاهل الذي لا يعرف رأسه من قدمه في الأمور الشرعية. مباشرة أول ما يسمع منه كلمتين، خاصة إذا كان حلو اللسان وكان عنده أسلوب وبلاغة، مباشرة كثير من الناس ينجرفون خلفه. هذا واقع اليوم، نجد ناس والله من الدعاء هؤلاء الذين ترونهم على الفضائيات ينطقوا بالكفر، كفر صريح، لا يجوز أن تعترض على الله، يجوز أن تعترض على رسول الله، يجوز أن تعترض على دين الله، هذا كفر صريح، إيش تريد أكثر من هذا؟ ويصدع والناس تسمع له فتحين على الإذاعات والله فلان يتكلم، إيش يتكلم بماذا؟ بالكفر. وآخر يجوز لليهود والنصارى أن يبقوا على دينهم إذا اعترفوا بمحمد نبي للمسلمين، كفر صريح، إيش تريد أكثر من هذا؟ على المنابر وفي المساجد ويخطبون على أنهم أئمة الإسلام. زمن عجيب. قال المؤلف رحمه الله: واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، استحلوا قتل المسلمين الذين يخالفونهم في الاعتقاد. عندهم من قال بأن القرآن كلام الله غير مخلوق كافر، يستحلون قتله. لذلك قتل المأمون جمع من العلماء، علماء السنة، لما قال القرآن مخلوق وصار يمتحن العلماء بذلك، من قال القرآن مخلوق تركه، ومن لم يقل القرآن مخلوق قطع رأسه مباشرة، وقطع رؤوس جمع من علماء المسلمين، فاستحلوا دماء المسلمين بذلك. وخالفوا من كان قبلهم، خالفوا منهج السلف وتركوه. الدين كان واضحا صريحا، وكانت كلمة أهل السنة هي العالية في القرون الثلاثة الأولى، وحتى لما كان يظهر من أهل البدع من يظهر ما كان يستطيع أن يظهر رأسه وأن يتكلم بصوت عالي، مباشرة كان يؤخذ ويوقف عند حده. لكن بعد القرون الثلاثة الأولى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام تصدق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وذم القرون التي بعدها وهي قروننا هذه، وما من عام يأتي إلا والذي بعده شر منه كما أخبر عليه الصلاة والسلام. شر بماذا؟ بضعف الدين عند الناس، ضعف الصلاح. هذا حالنا الذي نعيشه نحن اليوم. فالمنهج الذي كان على عهد السلف هو منهج الحق، بعد ذلك جاء هؤلاء وغير وبدل. بعد انتهاء القرون الثلاثة الأولى تمكن بعض أهل الضلال من الوصول إلى الحاكم ونبسوا عليه هذا المأمون وتبنى قولهم، وصار يمتحن الناس على عقيدتهم الفاسدة، وانتشرت هذه العقيدة. لما العقيدة يتبناها حاكم من الحكام يجبر الناس عليها ويرفع رؤوس الضلال ويمكنهم من الخطابات العامة ويطمس أفواه أهل السنة ويسكتهم حتى ينتشر الضلال والباطل. كيف تظنون أن منهج الأشعري انتشر بين الناس بهذه الطريقة؟ منهج المعتزلة لما انتشر بهذه الطريقة، وهكذا الصوفية كيف انتشرت بين الأمة بهذا الأسلوب الذي نراه اليوم؟ بهذه الطريقة. عندما يتبين حاكم من الحكام هذه المناهج الفاسدة ينشرها بين الناس ويدعو إليها ويسكت أهل السنة حتى لا يعارض هذه المناهج. واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخالفوا من كان قبلهم، خالفوا منهج السلف رضي الله عنه، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. امتحنوا الناس، ايش تقول انت؟ القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ قلت مخلوق فأنت آمن، قلت غير مخلوق قطعوا رأسك. هذه طريقة امتحانه. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هل تكلم بهذا؟ ما في شيء. ولا أحد من أصحابه رضي الله عنه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع. ليش؟ لأن مذهبهم مجرد المعرفة يكفي، خلاص بعد ذلك صلي في بيتك، ما تصليش مش مشكلة، الأمر سهل عندهم. فأرادوا تعطيل المساجد وتعطيل الجوامع من الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: وأوهنوا الإسلام، أوهنوا الإسلام يعني أضعفوه. من أسباب ضعف المسلمين وجعلهم ضعفاء أمام أعدائهم كثرة البدع فيما بينهم. ظهور أهل البدع وكثرتهم بين المسلمين من أعظم الأسباب التي تضعف شوكة المسلمين. انظروا عندما تخرج فرقة كالخوارج، ماذا تفعل في بلاد المسلمين؟ رافضة، ماذا فعلوا في بلاد المسلمين؟ الصوفية وهلم جرا. الصوفية سمي أفيون الشعوب، ليش؟ مخدر، تخمد الشعر نيمة، مجلس على الرقص والغناء والأكل والشرب والخزعبلات الفارغة وبعد الطعن بالسيخ وما شابه، خلاص هذا هو دينك، ما في عنده شيء اسمه جهاد أصلا. فأضعفوا بلاد المسلمين. الخوارج يضعفونها بطريقة ثانية. الخوارج همهم قتل المسلمين، ما يهمه الكافر، المهم عنده المسلم، يكفر المسلم ثم يكون عنده المسلم أعظم كفرا من الكافر فيشتغل به. ولك نبدأ بهؤلاء هؤلاء المرتدين، كفرهم أعظم من كفر الكافرين وبلش فيهم. هذه حالهم الآن في سوريا، في العراق وغيرها من بلاد الإسلام، ليبيا تذوق الأمرين منهم، مصر غيرها. الآن جيش يكون قوي متين متحد يدخل هؤلاء فيما بينهم يشتتون يضعفون. أعظم منتفع من وراء ذلك هم أعداء الإسلام، لأنهم يعني يضعفون الدولة، خلاص ما عاد في دولة تنتهي لما جيشها يحارب ويقتل من داخله، ما عاد يبقى دولة. فيوهنوا الإسلام يضعفونه، وأوهنوا الإسلام وعطلوا الجهاد، ما عاد في شيء اسمه جهاد في سبيل الله. كالصوفية هؤلاء ما عندهم جهاد، جماعة التبليغ ما عندهم جهاد، ما في شيء اسمه جهاد، يعني منسوخ هذا عندهم. كل الآيات التي وردت في الجهاد في القرآن والسنة ما لها أي اعتبار. وعملوا في الفرقة، فرقوا الأمة، شتتوها. فالذي معهم يوالونه يحبونه، والذي ضدهم يكرهونه ويبغضونه ويعادونه. ففرقوا الأمة وشتتوها بهذا الطريق. سبب تفريق الأمة هم أهل البدع مش أهل السنة. من عظم جهل كثير من الناس أنهم عندما يسمعون عالما من علماء السنة يحذر من مبتدع فرق الأمة وشتتها ببدعته، يقولون هذا العالم يفرق الأمة. شوف كيف انقلبت الموازين. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصدق الكذوب ويكذب الصادق. هذا الذي حصل اليوم، عالم يحذرك من المبتدع الضال الذي يحرفك عن دين الله سبحانه وتعالى، يقول والله هذا يفرق في الأمة، يحذر من العلماء. ما حذرك نصيحة لك، الدين النصيحة، ليش همه في الموضوع؟ يجلس في بيته ويشتغل بشغله وينتهي الأمر. لكن أوجب الله عليه النصيحة، أن يتكلم وأن يبين لك الحق من الباطل، أنك أنت لا تعرف وهو الذي عرف، فوجب عليه أن يبين. فالمفرق للأمة حقيقة هو المبتدع مش العالم السني، الذي ابتدع في دين الله ما ليس منه ووالى وعاد على بدعته، فرق الأمة شتتها وخالفوا الآثار. خلاص مخالفة الآثار تضيع الإنسان. وتكلموا بالمنسوخ، يتركون الأدلة الناسخة الثابتة ويأخذون بالمنسوخ. شوفوا الرافضة إيش فعلوا بنكاح المتعة، أخذوا بالمنسوخ منها وتركوا الناسخ المحكم، فتركوا أدلة التحريم الصريحة الواضحة وتمسكوا بالأدلة المنسوخة التي رفع حكمها. هذه طريقة أهل البدع، أهل الزيغ، لأن في قلوبهم مرض، والذي في قلبه مرض لا يعجبه الحكم الشرعي فيريد أن يلتف عليه بأي طريقة، فيتمسك بإيش؟ بالشبهات. واحتجوا بالمتشابه، شوف أدلة الشرع من الكتاب والسنة فيها محكم ومتشابه، فيها أدلة دلالتها على المعاني التي تدل عليها صريحة وواضحة لا خفاء فيها. الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. أدلة كثيرة جدا على علو الله على خلقه، يتركون كل هذا ويأتون إليه إلى متشابهات، وهو معكم أينما كنتم، قل هذا خلاص امسك في هذا، يتركون المحكمات ويذهبون إلى إيش؟ إلى المتشابه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، صريح واضح على رؤية الله يوم القيامة، يأتي ويتمسك بإيش؟ إنك لن تراني. هذه المتشابهات، يترك الدليل الواضح الصريح ويمسك بالمتشابهات كالكفار. الآن بعض الكفار إيش يحتج على بعض المسلمين الذين في أوروبا هناك، قد أورد هذا الإشكال بعض الشباب، وأنتم في القرآن عندكم تقولون بأن عيسى جزء من الله، إيش تريد أكثر من هذا؟ وين؟ قال وروح منه، مش أنتم تقولوا هذا في القرآن؟ قال نعم وروح منه. أشكرك على بعض الشباب، شوف كيف يتمسك بالمتشابه ويترك المحكم. طيب وين أنت من آية مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب؟ إيش تركت هذه ومسكت هذه؟ هذه تحتمل معنى إيه؟ تحتمل معنى الذي ذكرته، وتحتمل أنه من خلق الله، روح منه خلقها هو وأوجدها هو، إيش تركت هذا وأخذت بالثاني؟ ردها إلى المحكم تفهم معناها. عندنا آيات محكمات وأخرى متشابهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ إيش بيسووا؟ تبعون ما تشابه منه، في قلبه مرض يترك الدليل الواضح الصريح على المراد ويذهب إلى المتشابه الذي يشتبه ويتمسك به على مراده، لأنه صاحب هوى ما يريد دين الله الحق، يريد أن يتلاعب. ليش يفعلون هذا؟ قال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يريدون الفتنة، يريدون زلزلة إيمان الناس وإفساد دينهم. هذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيت من يتبع المتشابه منهم فاحذرهم فأولئك الذين سمى الله عز وجل. ربما يقول قائل لماذا جعل الله في آياته وحديث نبيه صلى الله عليه وسلم محكما ومتشابه، ليش ما جعلها كلها محكمة وسكر الباب على أصحاب الأهواء؟ حتى يعلم الله تبارك وتعالى الصادق من الكاذب. مش معنى يعلم أنه لا يعلم، هو يعلم، لكن علمه لا ينبني عليه عقاب وثواب، إنما ينبني العقاب والثواب على العمل. فعندما هذا يتبع المتشابه يظهر أمره ويصير عنده عمل يستحق العقاب عليه، هذا ما يريده رب العزة تبارك وتعالى، فيميز بذلك بين الخبيث و الطيب، فهو اختبار وامتحان لخلقه. قال فشككوا الناس في أديانهم، لما تعلقوا بالمتشابهات، لما يأتي للشخص يريد أن يقنعه بمسألة عنده يأخذ المتشابه ويلقيها عليه، فذاك يشك يتخبط ما عنده علم يستطيع. لذلك نحن نقول دائما لا يجوز الجلوس إلى أهل البدع والسماع إليهم، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، ما تستطيع أن ترد الشبه فتقع في قلبك فتضيع، فلا تستمع إليهم. فشككوا الناس في دينهم في أديانهم واختصموا في ربهم، صار نزاعات بينهم في رب العزة تبارك وتعالى. يسمع ولا ما يسمع؟ يرى ولا ما يرى؟ في السماء ولا في غير السماء؟ اختصامات ونزاعات فيما بينهم أهل البدع والضلال. وقالوا ليس هناك عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، ولا حوض ولا شفاعة، ليس هناك عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، يعني لا في عذاب قبر ولا في حوض ولا في شفاعة ولا شيء من الذي ثبت في الكتاب والسنة. كلما ما عندهم اعتبار للكتاب والسنة أصلا، همهم فقط بركب الشيء على عقله ولا ما بركب، هذا هو دينه، هيك هو دينه الأخرى، لا بأخذ لا من قرآن ولا من سنة. والجنة والنار لم يخلقا، مش مخلوقات أصلا. الله سبحانه وتعالى قال وعدت للكافرين وعدت للمؤمنين، وين راحت هذه الآيات؟ وعدت جاهزة موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ورأى فيها ما رأى، ورأى في النار ما فيها، وأخبر بذلك في أحاديث متواترة. وين رحتم في هذا كله؟ ما يرفعون بذلك رأسا. وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه. هذا هو السبب، ردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ردوا كتاب الله سبحانه وتعالى. أي إيمان هذا؟ أي إيمان عند هؤلاء القوم؟ عندما يأتي لا يؤمن لا بقال الله ولا بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن إيش اسمك مؤمن أنت؟ ما في إيمان. الإيمان أن تؤمن بما جاء عن الله تبارك وتعالى ومن جاء من عند الله سبحانه وتعالى. إذا ما آمنت بنبيه صلى الله عليه وسلم، ما آمنت بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت كاذب في إيمانك، ما في إيمان. لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، وهذا محل إجماع العلماء جميعا على هذا القول. من كفر بآية من كتاب الله، كلمة في كتاب الله سبحانه وتعالى تكذب بها، فقد كذبت بالقرآن كله، فأنت لا تؤمن بالكتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك من يقول قل هو الله أحد، قل ليست من قل هو الله أحد، هذا كافر، هذا كافر. ليش؟ لأنه نفى كلمة موجودة في كتاب الله، نفاها وأنكرها، وأجمع العلماء على ذلك، لأن من أنكر كلمة في كتاب الله سبحانه وتعالى فهو كافر. لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، وهو كافر بالله العظيم، يعلم أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صحيح ويرده ينكره من غير تأويل ولا شيء، هذا كافر، ما هو مؤمن بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش الإيمان يعني؟ تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، تؤمن بسنته، تؤمن بالقرآن، تؤمن بالله سبحانه وتعالى، هذا الإيمان. قال رحمه الله فدامت لهم المدة، لمن؟ لهؤلاء الجهمية، دامت لهم المدة، مشى معهم وقت فرحوا به، سيطروا على الحكم وتسلطوا على عباد الله الصالحين، ووجدوا من السلطان معونة على ذلك. هذا أكبر البلاء، أو من أكبر البلاء، أن يجد أهل البدع والضلال وأهل الكفر والخصام معونة من السلطان فيتسلط على رقاب المسلمين والصالحين. ووضعوا السيف والصوت على من دون ذلك على المسلمين، فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما. محل علم السنة، علم الشرع، الدين الصحيح ضعف، طبعا هو لا ينتهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فالحق يبقى موجودا وظاهرا في كل زمن، لكن تارة تكون صولة لأهل البدع وقوة، وتارة يضعفون، وهكذا سنة الله في خلقه. فدرس علم السنة والجماعة وأوهنهما، وصارتا مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة. أطمعوا الناس، طمعوهم ورغبوهم. كيف المبتدأ ينشر بدعته؟ رغب الناس يا بالفلوس يا بالمناصب يا بأي شيء من أمور الدنيا، يطمعون ويمشون معك، وهذا ما يستغله أهل البدع اليوم نفس الطريقة. وأطمع الناس وطلبوا لهم الرئاسة، أعطيه فلوس ولا أعطيه رئاسة على طول بضيع، إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. فكانت فتة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه، أقل شيء، أقل شيء كان يصيب الرجل في ذاك الزمن أنه إذا جالسهم شك في دينه، هل ما يعتقده حق ولا باطل، هذا أقل شيء. أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق، هم هو بين هذا وهذا، يعني أحسن واحد فيهم بطلع شاكك، يا أما بأخذ منهجهم ومشي على ما هم عليه، ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا. فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، هلك الناس إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى، وانتشرت هذه البدع والضلالات وصارت لها سطوة في ذلك تلك المدة. ومدة المأمون أحد خلفاء الدولة العباسية، وكذلك في مدة أخيه المعتصم، وكذلك في مدة ابن المعتصم وهو الواثق، حتى جاء المتوكل، وهذا الذي سماه بجعفر الذي يقال له المتوكل، لأن هذه ألقاب كانت عند أمراء الدولة العباسية، الواثق والمتوكل والمأمون والأمين وما شابه. المتوكل هذا أخ الواثق وابن المعتصم. هؤلاء المأمون والمعتصم والواثق كانوا على نفس العقيدة، إلى أن جاء جعفر المتوكل، هذا تبنى عقيدة أهل السنة، رجع إلى ما كان عليه الأمر ورفع هذه المحنة، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. فأطفأ الله به البدع، وأظهر به الحق، وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. كثر أهل البدع، صارت لهم صفوة ولهم كتب ولهم دعاة ينشرون هذا المنهج، لكن لما رجع جعفر المتوكل أعز الله سبحانه وتعالى به أهل السنة. وكان العلماء قد مات منهم من مات، وقد أجاب منهم من أجاب خوفا من السيف، فقال القرآن مخلوق بس خوف من السيف ريثما يرتفع الأمر. وكان الإمام أحمد رحمه الله ممن ثبت ونجاه الله فلم يموت، ورفعه الله سبحانه وتعالى رفع رفعة عظيمة، وكانت له المقام والمكانة التي يعرف بها الآن، فإذا ذكر أحمد ذكرت السنة معه، لأنه كان رافع رايتها في ذاك الزمن رحمه الله. وأكرمه المتوكل هذا رحمه الله، أكرمه وعزز أهل السنة ورد لهم هيبتهم ومكانتهم، لكن مع ذلك بقيت البدعة ظاهرة وقوية إلى زماننا هذا، والبدعة ظاهرة وقوية ومنتشرة بين الناس، لكن الحمد لله وبفضل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فستبقى هذه الطائفة تدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى رد الناس إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى ما كان عليه أئمة الزمان كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام إلى قيام الساعة. هذه الطائفة ستبقى موجودة مع قوة أهل البدع، قوة شوكتهم، لكن تبقى حجة أهل السنة هي الأقوى، وقولهم هو المنتصر وهو المرتفع إن شاء الله. هذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يجنبنا البدع ما ظهر منها وما بطن. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
وأنتم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
ممكن سؤال يا خالد؟
تفضل يا أبا زيد. الحمد لله.
الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى فكفروا وكفروا الخلق واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل. نعم في قبل. طيب قال المؤلف: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن سكت فلم يقل مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. وهكذا قال أحمد بن حنبل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ. تقدم معنا القول في كلام الله تبارك وتعالى، والقرآن من كلام الله تبارك وتعالى. يقول المؤلف هنا: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. هو جهمي يعني من أتباع الجهم بن صفوان. هذه الفرقة فرقة كافرة وليست من أهل الإيمان، وذلك أنهم أخذوا دينهم أصلا الذي يعتقدونه والذي فيه أنواع من الكفريات أخذوه عن اليهود أصلا، وذكرنا ذلك في الدروس الماضية. فالجهم بن صفوان حقيقة قوله في الاعتقاد بأنه لا يوجد إله، لا يوجد رب، هذا حقيقة القول، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف ولا شيء، ولا يتصف بصفة ولا يسمى باسم، إذن فهو عدم لا شيء. هذه عقيدة هؤلاء القوم، فهم لا يثبتون أن الله تبارك وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا، وبناء على ذلك لا يثبتون أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. لذلك قال المؤلف هنا: من قال لفظي بالقرآن مخلوق. هذه كلمة موهمة، كلمة تحتمل حقا وباطلا. إن كان الشخص سنيا بحق عقيدته واضحة فلا يحتاج إلى مثل هذه الكلمات الموهمة التي تحتمل حقا وباطلا، خصوصا في وقت الفتنة بالمسألة، خصوصا في وقت الفتنة بالمسألة التي وقعت. يعني الفتنة وقعت في زمن الإمام أحمد في هذه المسألة، القول بخلق القرآن، القرآن مخلوق، قول الجهمية قالوا القرآن مخلوق، صرخ بهم أهل السنة ونادوا بأعلى صوتهم القرآن كلام الله غير مخلوق، كلام صريح واضح لأن أدلته واضحة كعين الشمس لا يحتاج. عندما يأتي شخص ثالث ويقول لفظي بالقرآن مخلوق، ويكون هذه الجملة تحتمل المعنى الذي أراده الجهمي والمعنى الذي أراده السني، فماذا يريد من وراء تمييع الموقف بهذه الطريقة؟ هو إما أنه شاك وقد تلبس عليه الأمر، أو أنه يريد أن يشكك الناس في دينهم. فلذلك قام عليهم أهل السنة وعدوه من ضمن الجهمية، فقالوا: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. لو كنت صاحب حق تعتقد الحق لصحت به، ولكن لما كان في نفسك مرض توقفت وقلت لفظي بالقرآن مخلوق، مع أن الكلمة في نفسها كما ذكرنا هي لفظة مجملة تحتمل حقا وباطلا. فإذا أردت التلفظ فهو مخلوق، لأنه من فعل العبد، حركة فم الإنسان وحركة لسانه وصوته هذا مخلوق. لكن إن أردت الملفوظ به
هذا كلام الله تبارك وتعالى. عندما تقول إنه أنا الله لا إله إلا أنا، أنت المتكلم بهذا الكلام؟ ما هو أنت الذي تكلم بهذا الكلام؟ هذا الكلام قاله رب العالمين. لذلك تقول قال الله كذا وكذا، فالكلام كلام الله تبارك وتعالى. فإن أردت صوتك وحركتك فهذه مخلوقة، وإن أردت كلام الله تبارك وتعالى الذي هو المنفوذ هذا ليس المخلوق وهو كلام الله سبحانه وتعالى. شفت الآن الجملة احتملت معنيين، معنى حق ومعنى باطل. فلذلك هنا الآن ربما يقول قائل هذه الكلمة يريد بها أن المنفوذ مخلوق، هذا المعنى الباطل، هذا المعنى الباطل، ويريد أن يوهم الناس وأن يشككهم في أمر دينهم. فما في عند أهل السنة يا أبيض يا أسود رمادي، ما فيش. أعطينا على طول إيش عندك، قول الحق الذي تعتقده، ما تلف وتدور. التلون واللف والدوران حركات أهل البدع، أما أهل السنة فعندهم صراحة في دينهم، ما عندهم تلاعب. قال ومن سكت فلم يقل مخلوق أو غير مخلوق، صار عندنا ثلاثة أو أربعة، من يقول القرآن مخلوق، من يقول القرآن غير مخلوق فهو كلام الله تبارك وتعالى، من قال لفظي بالقرآن مخلوق، من سكت لا قال مخلوق ولا قال غير مخلوق في القرآن، وكلها باطلة. الحق أن تقول فقط القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا الحق منها فقط، والباقي كله باطل. هنا يقول لك بعد ما بينا في الدروس الماضية أن القول بأن القرآن مخلوق باطل، هنا والقول الحق عند أهل السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق جاء على الجملتين الأخيرتين، ويقول لفظي بالقرآن مخلوق، والأخرى السكوت عدم القول مخلوق ولا مخلوق، تقول مخلوق ولا غير مخلوق، تقول أنا أسكت لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، ليش سكت؟ أنت شاك، سكوتك شك في دينك، وأدلة أن القرآن كلام الله غير مخلوق كعين الشمس واضح، ما الذي يمنعك من قول الحق والسكوت إلا الشك الذي في قلبك. لذلك قال ومن سكت فلم يقل مخلوق أو غير مخلوق فهو إيش؟ جاهلي. الحق يجب أن تنطق به، واجب عليك، لا يجوز السكوت، خصوصا في وقت المحنة والفتنة في المسألة التي نحن في صددها. حصلت هذه الفتنة في زمن الإمام أحمد، القرآن مخلوق، تبناها المأمون أحد خلفاء الدولة العباسية بسبب أحد وزرائه من المعتزلة بن أبي دؤاد، تبناها وصار يمتحن الناس بها، فامتحن العلماء، من قال القرآن مخلوق تركه، ومن قال غير مخلوق عذبه، فمات من مات من العلماء، وسجن من سجن، وأجاب من أجاب إكراها، وثبت الله الإمام أحمد بن حنبل فقال بالحق ولم يأبه وأبى أن يقول الباطل، وسجن وجلد وضرب، ولكن نصره الله في النهاية. وكان الناس ينتظرون كلمة الإمام أحمد ماذا يقول، وثبت على الحق، قال القرآن كلام الله غير مخلوق. قال وهكذا قال أحمد بن حنبل، إيش قال؟ قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهلي، ومن سكت ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهلي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فإياكم ومحدثات الأمور. هذا الحديث حديث عظيم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما الذي سيحصل في هذه الأمة بعد. فقال عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، سيقع اختلاف وتضارب في الآراء والأقوال وتوهان عند كثير من الناس. إيش الحل؟ كيف طريقة الخروج من هذا؟ وهذا سؤال كثير من الناس يسألوا إما بلسان حاله أو بلسان قاله. يقول نسمع الشيخ الفلاني يقول كذا والشيخ الفلاني يقول كذا وفلان يرد على فلان وفلان يبدع فلان، طيب إيش نفعل نحن؟ ما قاله لك النبي صلى الله عليه وسلم فعله، تعلم، تعلم العلم واعرف كيف تمشي في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إيش الحق؟ قال فإياكم ومحدثات الأمور. كيف تخرج من الخلاف والنزاع؟ كيف تفر من الباطل؟ بأن تجتنب المحدثات من الأمور. إيش يعني المحدثات من الأمور؟ كل ما هو جديد في دين الله فهو محدث. جديد في إيش؟ في الدين، مش في الدنيا. أنا علاقة بالأمور الدنيا، سيارة، طيارة، كمبيوتر، تليفون، مش كلامنا هنا. فهذا فيما ينفع الناس ما فيه بأس، بل ربما بعضها يدخل في الوجوب. لكن نحن نتحدث عن الأمور الدينية التعبدية. كل عبادة سواء كانت عبادة قلبية، عبادة قولية، عبادة فعلية، لم يرد فيها الدليل من الكتاب والسنة ولم تكن على عهد السلف الأول رضي الله عنهم فهي محدثة جديدة. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن طريقة الخلاص من الاختلاف الحاصل هو بإيش؟ بترك المحدثات البدع. ومن هذه البدع القول بخلق القرآن، أمر محدث. لذلك من مناظرات علماء الإسلام، علماء السنة لأهل البدع في ذاك الزمان، قالوا لهم هذا الكلام الذي أتيتم به القرآن مخلوق، هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا. هل قاله الصحابة أبو بكر، عمر، عثمان، علي وغيرهم؟ قالوا لا. قالوا علموه أم جهلوه؟ قال علموه. قال وسعهم السكوت عنه أم لم يسعهم؟ قال وسعهم. قال أفلا تسكت كما سكتوا؟ لا، وسع الله على من لم يسعهم، ما وسعه. فلذلك من خرج عن منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وما كان يدور بينهم من أمور الدين فهذا قد أحدث في دين الله ما ليس منه. فقبل أن تتعبد لله باعتقاد أو قول أو عمل، اعرضه على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان عندهم دين أم لا؟ إذا كان دينا يتدينون به فهو دين، فخذ به وتدين به. وإذا لم يكن دينا فاتركه عنك، فليس هو من دين الله تبارك. فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة تضلك عن طريق الحق الذي يريده الله سبحانه وتعالى منك أن تسير عليه. وعليكم بسنتي، إذن طريقة الخلاص أن تلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنته هنا بمعنى شريعته، هديه، ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. ولم يقل سنتي وسكت. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، من هم من بعده؟ الخلفاء الراشدون، الخلفاء الذين كانوا من بعده، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، هؤلاء الخلفاء من بعده. فالمنهج المستقيم الذي أرادنا الله تبارك وتعالى أن نسير عليه هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا الذي رسم لنا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، هكذا ربنا يقول في كتابه. إذن الله سبحانه وتعالى قد رضي عن المهاجرين والأنصار اللي هم الصحابة رضي الله عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. إذن الطريق الذي ساروا عليه هو طريق الحق، لأن طريق الحق واحد مش أكثر. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن الصراط صراط واحد، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط على جانبيه خطوطا وقال هذا صراط الله، وعلى كل طريق من الطرق الأخرى شيطان يدعو إليه، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أراد النجاة فليتبع منهج السلف رضي الله عنه، من هم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، أولئك هم سلف الأمة. هذا المنهج الذي أمرنا الله باتباعه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع إيش؟ غير سبيل المؤمنين. من المؤمنون الذين كانوا عندما نزلت هذه الآية؟ هم الصحابة. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واجب وليس أمرا اختياريا، لأن طريق الحق واحد لا يتعدد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة، وهذا الاختلاف الكثير الذي أخبر عنه في هذا الحديث، ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من عليه وأصحابه. قال الجماعة: أصحاب الأهواء كثر وكثر جدا، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحذر منهم. قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. وقال: إذا لم يبق الله عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا كثير، خصوصا في زماننا هذا الذي فسدت فيه أحوال الناس إلا من رحم الله. قال: وعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، كي لا تتفلت منكم. لما تريد أن توصي شخص بأن يتمسك بشيء ثمين، إيش تقول له؟ امسك فيه بيديك أسنانك. هذا كذلك، عضوا عليها بالنواجذ، يعني شدوا على السنة وتمسكوا بها، لأنها ستتفلت من كثرة الشبهات وكثرة الشهوات، ستتفلت منك، فاحرص عليها وتمسك بها كي تنجو عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية، أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف، وتركوا الأثر، ووضعوا القياس، وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى، فكفروا وكفروا الخلق، واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل. هو لا يذكر لك حال الجهمية وما الذي أوصلهم إلى ما أوصلهم إليه كي تستمتع بقصة ورواية. ولماذا يذكر لنا حال الجهمية؟ كي يحذرنا من سلوك طريقهم. فكأنه يقول لك: انظر ما الذي أودى بالجهمية إلى الهاوية، واحذر أن تسير على نفس طريقهم فتقع فيما وقعوا فيه، فتضيع كما ضاعوا. قال: أعلم أنما جاء هلاك الجهمية. من وين هلاك الجهمية؟ ليش؟ إيش السبب؟ أنهم فكروا في الرب عز وجل، فكروا في ذات الله، فكروا في كيفية أسمائه، كيفية صفاته، الأشياء التي لا علم لهم بها، الأشياء التي حجب الله علمها عن الناس. الله سبحانه وتعالى معرفة كيفية ذاته، كيفية أسمائه، كيفية صفاته أمر غيبي، نحن لا نعرفه. نعرف عن الله ما أخبرنا به، أخبرنا أنه رحمن، أنه رحيم، أن له يدان، أن له يدين، أن له عينين إلى آخره. نؤمن بكل ما أخبرنا به في الكتاب وفي السنة، وما سكت عنه نسكت عنه. هل أخبرنا بالكيفية؟ ما أخبرنا بالكيفية، ما أخبرنا بالكيفية. أخبر بأن له يدين، كيف اليدين؟ الله أعلم، بس مش أكثر من هذا. ليش؟ لأنه أخبرنا بأن له يدين ولم يخبرنا بكيفيتها، يعني. وأخبرنا أن يديه ليست كأيدي المخلوقين، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنؤمن بكل هذا كما جاء في الكتاب وفي السنة. بعد ذلك خلاص مش أكثر من هذا. لا تتصور كيفية لصفة الله لا في قلبك ولا على لسانك ولا في قلمك، خلاص اؤمن بها كما جاءت، نؤمن بها على هذه الحال. بعد ذلك لا تبحث عن الكيفية. لما جاء الرجل إلى الإمام مالك وقال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف الاستواء هذا؟ وريني كيف الطريقة. فأطرق الإمام مالك، سكت، ثم قال: الاستواء معلوم، الرحمن على العرش استوى، استوى يعني على وارتفع، طيب الاستواء معلوم، والكيف مجهول، كيف استوى ما نعلم، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه استوى، لم يخبرنا كيف استوى، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدع، أخرج منها. هذا كان جواب الإمام مالك. الإمام مالك كثير من أجوبته عبارة عن قواعد، خذ هذه قاعدة وامضي عليها. هذا هو، هذه منهج السلف رضي الله عنهم في صفات الله سبحانه وتعالى. نؤمن بالصفة بمعناها، معناها واضح معروف، كيفيتها لا علاقة لنا بها. نحن نعلم أن لها كيفية، لكننا لا نعرف هذه الكيفية كيف هي، لأنه لم يخبرنا عنها. والسؤال عن الكيفية بدعة، بما أنه لم يذكر لنا فيها شيء إذا نسكت، هذا هو الواجب. والذي أهلك الجهمية أنهم صاروا يفكرون في هذه الأمور الغيبية التي لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى بها، فهلكوا. كيف يريدون أن يفكروا فيها؟ أدخلوا لما وكيف استوى، كيف استوى، فعل كذا، لما فعل كذا، ودخلوا في هذه الأسئلة التي صاروا بحاجة إلى أن يجيبوا عنها، فأجابوا بإيش؟ بعقولهم، وتركوا الأثر، تركوا الكتاب والسنة، والوقوف عند الكتاب والسنة وعند منهج الصحابة رضي الله عنهم. هذا العلم لو كان فيه خير لسبقونا إليه، لو كان واجبا علينا أن نبحث ونفتش عنه لفتشوا وبحثوا هم، فهم أحرص على الخير منا وأتقى لله منا، مع ذلك سكتوا ولم يتكلموا، فواجبنا هذا. وتركوا الأثر، الجهمية لما خالفوا منهجهم صاروا يبحثون بعقولهم وتركوا الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكموا عقولهم على الله وصاروا يحكمون على الله بعقولهم، يجوز له كذا ولا يجوز له كذا، ويصلح له كذا ولا يصلح له كذا. من أين لكم؟ ووضعوا القياس من هنا، من هنا لهم. لماذا قالوا هذا يصلح لله وهذا لا يصلح لله؟ وضعوا القياس، قاسوا الله سبحانه وتعالى على خلقه. فإذا قال الله سبحانه وتعالى بأن له يدين والعبد له يدين يدان، ففي هذه الحالة إيش يصبح؟ مثل العبد؟ لا، ما يصبح المثلية، هذه نقص لله سبحانه وتعالى. إذا ننفي اليدين عن الله سبحانه وتعالى. شوف كيف لفوا، قاسوا الله على عباده، ثم لما رأوا أن في ذلك نقصا لله سبحانه وتعالى وأنه لا يجوز تمثيل الله بعباده، نفوا عن الله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه. طيب، قل بأن لله يدين تليقان به، وللعبد يدين تليقان به، ويدي الله سبحانه وتعالى ليست مثل أيدي المخلوقين، وانتهى الأمر. كما أنك تقول لله ذات وللعبد ذات، ولكن ذات الله تليق به وذات العبد تليق به، كذلك قل في بقية الصفات وينتهي الأمر. لكن لا، ما وقفوا عند هذا، وصار يتجادل بعضهم مع بعض، حكموا عقولهم على الله سبحانه وتعالى بهذه الأقيسة الفاسدة، وتركوا كتاب الله وسنة رسول الله. ثم تخبطوا هم فيما بينهم بآراء وأقوال مختلفة، وهذا حال كل من ابتعد عن الأثر، ابتعد عن الكتاب والسنة وحكم عقله، هذه نتيجته. وقاسوا الدين على رأيهم، صاروا يحكمون على دين الله بعقولهم لا بالكتاب والسنة. ورحم الله علي بن أبي طالب لما قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفل أولى من مسحه من أعلى. الآن نحن لما نمسح الخف نمسح عليه من وين؟ من فوق، صح؟ طب هو لما يتسخ يتسخ من وين؟ من تحت. طب لو كانت المسألة رأي عقل، لا، تعال نمسح من تحت مش من فوق، مزبوط ولا لا؟ إذن الدين مش من رأي، الدين بالتسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بس. والله سبحانه وتعالى لا يقول باطلا، ربما عقلك يدرك الحكمة ويعرف إيش من وراء هذا الأمر، وربما لا يدرك، لأن عقلك مهما بلغ فلن يدرك حكمة الله تبارك وتعالى التامة وعلمه الكامل أبدا. لذلك أنت عليك واجب إيش؟ التسليم لأمر الله تبارك وتعالى، إن كنت مؤمنا حقا. متى تسلم لكتاب الله وسنة رسول الله؟ إذا كنت مؤمنا تصدق بأنها من عند الله بس. أما إذا كان في قلبك زيغ ومرض فلا تسلم، وتصبح إيش؟ تورد عليها الإيرادات والإشكالات العقلية التي من رأسك. قال فوقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا. لما صاروا يقيسوا القياسات هذه ويحكموا على الله بعقولهم جاءوا بالكفر الصراح، لأنه صار الله يثبت وهم ينفون، الله يثبت وهم ينفون، حتى قالوا لا، الله سبحانه وتعالى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، والله سبحانه وتعالى له لا رحمن ولا رحيم ولا له علم ولا له كذا ولا له كذا، يعني ما فيش الله في النهاية. كفر صراح ما يتنازع فيه اثنان عاقلان. لا، فجاءوا بالكفر عيانا، يعني واضح تراه بعينك لا يخفى على أحد. فكفروا وكفروا الخلق، ليس هم فقط كفروا، وكفروا الخلق بإيقاعهم في ضلالاتهم، أو أنهم حكموا على من خالفهم بالكفر تحت من كلمة وكفروا الخلق هذا وهذا، إما أنهم كفروهم بإيقاعهم في ضلالاتهم، أو أنهم كفروهم بأن حكموا عليهم بالكفر لما خالفوا أهواءهم، واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل. اضطرهم هذه القياسات العقلية والاتجاهات التي صاروا فيها إلى أن وقعوا في تعطيل الله سبحانه وتعالى عن صفاته وأسمائه. فهو يثبت لنفسه الاسم وهم ينفونه، هو يثبت لنفسه الصفة وهم ينفونها، هذا هو التعطيل، أطلل الله سبحانه وتعالى عما أثبت لنفسه. قال المؤلف رحمه الله: وقال بعض العلماء منهم الإمام أحمد بن حنبل: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، ليس من أهل الإسلام أصلا، حمد الله. ليش؟ الجهمية قد كفرهم أكثر من 60 عالما من علماء الإسلام. ما السبب؟ قال: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث، هذا معنى الكافر. ليش قلنا خطورة التكفير؟ التكفير أمر خطر ليس سهلا، مش بالسهل أن تحكم على المسلم بأنه كافر. ليش؟ أنه يترتب عليها أمور عظيمة. أول أمر استحلال دمه. أنت إذا قلت شخص بأنه كافر معنى ذلك كان مسلما، معنى ترتد، وإذا ارتد فحكمه في الشرع إيش؟ قتل، لكن يقتله الحاكم طبعا، مش أي حد، مش فوضى، لا، هذا قصاص بمحاكم شرعية، ويرفع أمره إلى المحكمة وشهود وإثباتات، وبعدين يقتص منه، ما تكون الأمور فوضى. لكن هنا الآن موضوعنا المهم، مسألة لها في الفقه مباحث. حلال الدم هذا الأمر الأول الذي يترتب على كفر الشخص، لا يرث ولا يورث، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولا يغسل، لا يكفن، لا يدفن في مقابر المسلمين. كل هذه أحكام تنبني على كلمة فلان كافر، فهي كلمة عظيمة ما هي سهلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. أنت الآن في سعة، لكن متى قلت زيد كافر فإما هو كافر ولا أنت، خلاص طيب الأمر ما له ثالث، يا أنت يا هو. قال: لا جمعة، لأنه قال لا، يعني إيش السبب في تكفير الجهم هذا ومن اتبع منهجه؟ قال: لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة، كل هذه أحكام الله سبحانه وتعالى نفاها. ليش؟ لأن الأعمال عنده ليست من الإيمان أصلا، فالإيمان عنده المعرفة، معرفة القلب فقط، مجرد أن تعرف الله سبحانه وتعالى، عرفت أن الله موجود أنت مؤمن، بعد ذلك افعل ما تشاء وقل ما تشاء، وإيمانك مثل إيمان جبريل ما في فرق، تسكر 24 ساعة، تترك الصلاة، ما تصوم ولا تزكي ولا شيء ولا أي شيء من هذه الأعمال، أنت مؤمن مثل جبريل تماما، الإنسان عاقل هذا. وقالوا: من لم يقل القرآن، أو من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، هذه من أسباب أيضا التي كثروا من أجلها، من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، ما اكتفوا بأن يضلوا وأن ينحرفوا بل كفروا من خالفهم، هم وقعوا في الكفر وكفروا من خالفهم، فجعلوا الكفر سببا لتكفير الخلق. فهذه الأشياء الأسباب التي جعلت العلماء يحكمون عليهم بالكفر، أسباب كثيرة وضلالاته كثيرة. رجل أخذ دينه عن اليهود، ماذا سيكون عنده؟ اليهود ما يستطيع اليهود يأتي يقول لك أنا يهودي وسأفسد لك دينك، ما أحد سيقبل منه صح؟ لكن يأتي يقول لك أنا مسلم وتعال نتكلم في الدين، ويبدأ يخبص لك من داخل. الجاهل مباشرة سيقع في حباله وسيأخذ عنه ويظنه ما شاء الله عالم. والعالم هو الذي يميز بين الحق والباطل، فمرجعه الكتاب والسنة ومنهج السلف رضي الله عنه، فالدين عنده محمي بخلاف الجاهل الذي لا يعرف رأسه من قدمه في الأمور الشرعية. مباشرة أول ما يسمع منه كلمتين، خاصة إذا كان حلو اللسان وكان عنده أسلوب وبلاغة، مباشرة كثير من الناس ينجرفون خلفه. هذا واقع اليوم، نجد ناس والله من الدعاء هؤلاء الذين ترونهم على الفضائيات ينطقوا بالكفر، كفر صريح. لا يجوز أن تعترض على الله، يجوز أن تعترض على رسول الله، يجوز أن تعترض على دين الله، هذا كفر صريح. إيش تريد أكثر من هذا؟ ويصدع والناس تسمع له فتحين على الإذاعات، والله فلان يتكلم، إيش يتكلم لماذا؟ الكفر. وآخر يجوز لليهود والنصارى أن يبقوا على دينهم إذا اعترفوا بمحمد نبي للمسلمين، كفر صريح. إيش تريد أكثر من هذا؟ على المنابر وفي المساجد ويخطبون على أنهم أئمة الإسلام. زمن عجيب. قال المؤلف رحمه الله: واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، استحلوا قتل المسلمين الذين يخالفونهم في الاعتقاد. عندهم من قال بأن القرآن كلام الله غير مخلوق كافر، يستحلون قتله. لذلك قتل المأمون جمع من العلماء، علماء السنة، لما قال القرآن مخلوق وصار يمتحن العلماء بذلك. من قال القرآن مخلوق تركه، ومن لم يقل القرآن مخلوق قطع رأسه مباشرة، وقطع رؤوس جمع من علماء المسلمين، فاستحلوا دماء المسلمين بذلك. وخالفوا من كان قبلهم، خالفوا منهج السلف وتركوه. الدين كان واضحا صريحا، وكانت كلمة أهل السنة هي العالية في القرون الثلاثة الأولى. وحتى لما كان يظهر من أهل البدع من يظهر، ما كان يستطيع أن يظهر رأسه وأن يتكلم بصوت عالي، مباشرة كان يؤخذ ويوقف عند حده. لكن بعد القرون الثلاثة الأولى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام تصدق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وذم القرون التي بعدها. وهي قرون هذه، وما من عام يأتي إلا والذي بعده شر منه، كما أخبر عليه الصلاة والسلام. شر بماذا؟ بضعف الدين عند الناس، ضعف الصلاح. هذا حالنا الذي نعيشه نحن اليوم. فالمنهج الذي كان على عهد السلف هو منهج الحق. بعد ذلك جاء هؤلاء وغير وبدل، وبعد انتهاء القرون الثلاثة الأولى تمكن بعض أهل الضلال من الوصول إلى الحاكم ونبسوا عليه هذا المأمون، وتبنى قولهم وصار يمتحن الناس على عقيدتهم الفاسدة، وانتشرت هذه العقيدة. لما العقيدة يتبناها حاكم من الحكام يجبر الناس عليها ويرفع رؤوس الضلال ويمكنهم من الخطابات العامة ويطمس أفواه أهل السنة ويسكتهم حتى ينتشر الضلال والباطل. كيف تظنون أن منهج الأشعر انتشر بين الناس بهذه الطريقة؟ منهج المعتزلة لما انتشر بهذه الطريقة، وهكذا الصوفية كيف انتشرت بين الأمة بهذا الأسلوب الذي نراه اليوم؟ بهذه الطريقة. عندما يتبين حاكم من الحكام هذه المناهج الفاسدة ينشرها بين الناس ويدعو إليها ويسكت أهل السنة حتى لا يعارض هذه المناهج. واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخالفوا من كان قبلهم، خالفوا منهج السلف رضي الله عنه، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. امتحنوا الناس، ايش تقول أنت؟ القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟
قلت مخلوق
فأنت آمن، قلت غير مخلوق قطع رأسك. هذه طريقة امتحانه. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هل تكلم بهذا؟ ما في شيء. ولا أحد من أصحابه رضي الله عنه وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع. ليش؟ لأن مذهبهم مجرد المعرفة يكفي خلاص، بعد ذلك صلي في بيتك، ما تصليش مش مشكلة، الأمر سهل
عندهم.
فأرادوا تعطيل المساجد وتعطيل الجوامع من الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: وأوهنوا الإسلام، أوهنوا الإسلام يعني أضعفوه. من أسباب ضعف المسلمين وجعلهم ضعفاء أمام أعدائهم كثرة البدع فيما بينهم. ظهور أهل البدع وكثرتهم بين المسلمين من أعظم الأسباب التي تضعف شوكة المسلمين. انظروا عندما تخرج فرقة كالخوارج، ماذا تفعل في بلاد المسلمين؟ رافضة، ماذا فعلوا في بلاد المسلمين؟ الصوفية وهلم جرا. الصوفية سمي أفيون الشعوب. ليش؟ مخدر، تخمد الشعر نيمة، تجلس على الرقص والغناء والأكل والشرب والخزعبلات الفارغة وبعد الطعن بالسيخ وما شابه، وخلاص هذا هو دينك. ما في عنده شيء اسمه جهاد أصلا. فأضعفوا بلاد المسلمين. الخوارج يضعفونها بطريقة ثانية. الخوارج همهم قتل المسلمين، ما يهمه الكافر، المهم عنده المسلم، يكفر المسلم ثم يكون عنده المسلم أعظم كفرا من الكافر فيشتغل به. ولك نبدأ بهؤلاء هذول المرتدين، كفرهم أعظم من كفر الكافرين وبلش فيهم. هذه حالهم الآن في سوريا، في العراق وغيرها من بلاد الإسلام، ليبيا تذوق الأمرين منهم، مصر غيرها. الآن جيش يكون قوي متين متحد يدخل هؤلاء فيما بينهم يشتتون يضعفون. أعظم منتفع من وراء ذلك هم أعداء الإسلام، لأنهم يعني يضعفون الدولة، خلاص ما عاد في دولة تنتهي لما جيشها يحارب ويقتل من داخله، ما عاد يبقى دولة. فيوهنوا الإسلام يضعفونه. وأوهنوا الإسلام وعطلوا الجهاد، ما عاد في شيء اسمه جهاد في سبيل الله. كالصوفية هؤلاء ما عندهم جهاد، جماعة التبليغ ما عندهم جهاد، ما في شيء اسمه جهاد، يعني منسوخ هذا عندهم. كل الآيات التي وردت في الجهاد في القرآن والسنة ما لها أي اعتبار. وعملوا في الفرقة، فرقوا الأمة، شتتوها. فالذي معهم يوالونه يحبونه، والذي ضدهم يكرهونه ويبغضونه ويعادونه. ففرقوا الأمة وشتتوها بهذا الطريق. سبب تفريق الأمة هم أهل البدع مش أهل السنة. من عظم جهل كثير من الناس أنهم عندما يسمعون عالما من علماء السنة يحذر من مبتدع فرق الأمة وشتتها ببدعته، يقولون هذا العالم يفرق الأمة. شوف كيف انقلبت الموازين. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصدق الكذوب ويكذب الصادق. هذا الذي حصل اليوم. عالم يحذرك من المبتدع الضال الذي يحرفك عن دين الله سبحانه وتعالى، يقول والله هذا يفرق في الأمة، يحذر من العلماء. ما حذرك نصيحة لك، الدين النصيحة. ليش همه في الموضوع؟ يجلس في بيته ويشتغل بشغله وينتهي الأمر. لكن أوجب الله عليه النصيحة، أن يتكلم وأن يبين لك الحق من الباطل، أنك أنت لا تعرف وهو الذي عرف، فوجب عليه أن يبين. فالمفرق للأمة حقيقة هو المبتدع مش العالم السني، الذي ابتدع في دين الله ما ليس منه ووالى وعاد على بدعته، فرق الأمة شتتها وخالفوا الآثار. خلاص مخالفة الآثار تضيع الإنسان. وتكلموا بالمنسوخ، يتركون الأدلة الناسخة الثابتة ويأخذون بالمنسوخ. شوفوا الرافضة ايش فعلوا بنكاح المتعة، أخذوا بالمنسوخ منها وتركوا الناسخ المحكم. فتركوا أدلة التحريم الصريحة الواضحة وتمسكوا بالأدلة المنسوخة التي رفع حكمها. هذه طريقة أهل البدع، أهل الزيغ، لأن في قلوبهم مرض، والذي في قلبه مرض لا يعجبه الحكم الشرعي فيريد أن يلتف عليه بأي طريقة، فيتمسك بإيش؟ بالشبهات. واحتجوا بالمتشابه، شوف أدلة الشرع من الكتاب والسنة فيها محكم ومتشابه، فيها أدلة دلالتها على المعاني التي تدل عليها صريحة وواضحة لا خفاء فيها. الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ أدلة كثيرة جدا على علو الله على خلقه، يتركون كل هذا ويأتون إليه إلى متشابهات، وهو معكم أينما كنتم، قل هذا خلاص امسك في هذا، يتركون المحكمات ويذهبون إلى إيش؟ إلى المتشابه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، صريح واضح على رؤية الله يوم القيامة، يأتي ويتمسك بإيش؟ إنك لن تراني، هذه المتشابهات، يترك الدليل الواضح الصريح ويمسك بالمتشابهات كالكفار. الآن بعض الكفار يحتج على بعض المسلمين الذين في أوروبا هناك، قد أورد هذا الإشكال بعض الشباب، وأنتم في القرآن عندكم تقولون بأن عيسى جزء من الله، إيش تريد أكثر من هذا؟ وين؟ قال وروح منه، مش أنتم تقولوا هذا في القرآن؟ قال نعم وروح منه. أشكلت على بعض الشباب، شوف كيف يتمسك بالمتشابه ويترك المحكم. طيب وين أنت من آية مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب؟ ليش تركت هذه ومسكت هذه؟ هذه تحتمل معنى إيه؟ تحتمل معنى الذي ذكرته، وتحتمل أنه من خلق الله، روح منه خلقها هو وأوجدها هو، ليش تركت هذا وأخذت بالثاني؟ ردها إلى المحكم تفهم معناها. عندنا آيات محكمات وأخرى متشابهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ إيش بيسووا؟ تبعون ما تشابه منه، في قلبه مرض يترك الدليل الواضح الصريح على المراد ويذهب إلى المتشابه الذي يشتبه ويتمسك به على مراده، لأنه صاحب هوى ما يريد دين الله الحق، يريد أن يتلاعب. ليش يفعلون هذا؟ قال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يريدون الفتنة، يريدون زلزلة إيمان الناس وإفساد دينهم، هذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيت من يتبع المتشابه منهم فاحذرهم فأولئك الذين سمى الله عز وجل. ربما يقول قائل لماذا جعل الله في آياته وحديث نبيه صلى الله عليه وسلم محكما ومتشابه، ليش ما جعلها كلها محكمة وسكر الباب على أصحاب الأهواء؟ حتى يعلم الله تبارك وتعالى الصادق من الكاذب. مش معنى يعلم أنه لا يعلم، هو يعلم، لكن علمه لا ينبني عليه عقاب وثواب، إنما ينبني العقاب والثواب على العمل. فعندما هذا يتبع المتشابه يظهر أمره ويصير عنده عمل يستحق العقاب عليه، هذا ما يريده رب العزة تبارك وتعالى، فيميز بذلك بين الخبيث و الطيب، فهو اختبار وامتحان لخلقه. قال فشككوا الناس في أديانهم، لما تعلقوا بالمتشابهات، لما يأتي للشخص يريد أن يقنعه في مسألة عنده يأخذ المتشابه ويلقيها عليه، فذاك يشك يتخبط ما عنده علم يستطيع. لذلك نحن نقول دائما لا يجوز الجلوس إلى أهل البدع والسماع إليهم، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، ما تستطيع أن ترد الشبه فتقع في قلبك فتضيع، فلا تستمع إليهم. فشككوا الناس في دينهم في أديانهم واختصموا في ربهم، صار نزاعات بينهم في رب العزة تبارك وتعالى، يسمع ولا ما يسمع، يرى ولا ما يرى، في السماء ولا في غير السماء؟ اختصامات ونزاعات فيما بينهم أهل البدع والضلال. وقالوا ليس هناك عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة. ولا حوض ولا شفاعة. ليس هناك عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة. يعني لا في عذاب قبر ولا في حوض ولا في شفاعة ولا شيء من الذي ثبت في الكتاب والسنة. كلما ما عندهم اعتبار للكتاب والسنة أصلا. همهم فقط بركب الشيء على عقله ولا ما بركب. هذا هو دينه. هيك هو دينه الأخرى. لا بأخذ لا من قرآن ولا من سنة. والجنة والنار لم يخلقا. مش مخلوقات أصلا. الله سبحانه وتعالى قال وعدت للكافرين. وعدت للمؤمنين. وين راحت هذه الآيات؟ وعدت جاهزة موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ورأى فيها ما رأى. ورأى في النار ما فيها. وأخبر بذلك في أحاديث متواترة. وين رحتم في هذا كله؟ ما يرفعون بذلك رأسا. وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه. هذا هو السبب. ردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ردوا كتاب الله سبحانه وتعالى. أي إيمان هذا؟ أي إيمان عند هؤلاء القوم؟ عندما يأتي لا يؤمن لا بقال الله ولا بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إيش اسمك مؤمن أنت؟ ما في إيمان. الإيمان أن تؤمن بما جاء عن الله تبارك وتعالى ومن جاء من عند الله سبحانه وتعالى. إذا ما آمنت بنبيه صلى الله عليه وسلم، ما آمنت بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت كاذب في إيمانك. ما في إيمان. لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله. وهذا محل إجماع العلماء جميعا على هذا القول. من كفر بآية من كتاب الله، كلمة في كتاب الله سبحانه وتعالى تكذب بها، فقد كذبت بالقرآن كله. فأنت لا تؤمن بالكتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك من يقول قل هو الله أحد، قل ليست من قل هو الله أحد، هذا كافر. هذا كافر. ليش؟ لأنه نفى كلمة موجودة في كتاب الله، نفاه وأنكره. وأجمع العلماء على ذلك، لأن من أنكر كلمة في كتاب الله سبحانه وتعالى فهو كافر. لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم. يعلم أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صحيح ويرده ينكره من غير تأويل ولا شيء. هذا كافر. ما هو مؤمن بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش الإيمان يعني؟ تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، تؤمن بسنته، تؤمن بالقرآن، تؤمن بالله سبحانه وتعالى. هذا الإيمان. قال رحمه الله فدامت لهم المدة. لمن؟ لهؤلاء الجهمية. دامت لهم المدة، مشى معهم وقت فرحوا به، سيطروا على الحكم وتسلطوا على عباد الله الصالحين، ووجدوا من السلطان معونة على ذلك. هذا أكبر البلاء، أو من أكبر البلاء، أن يجد أهل البدع والضلال وأهل الكفر والخصام معونة من السلطان فيتسلط على رقاب المسلمين والصالحين. ووضعوا السيف والصوت على من دون ذلك على المسلمين، فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما. محل علم السنة، علم الشرع، الدين الصحيح ضعف. طبعا هو لا ينتهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فالحق يبقى موجودا وظاهرا في كل زمن، لكن تارة تكون صولة لأهل البدع وقوة، وتارة يضعفون. وهكذا سنة الله في خلقه. فدرس علم السنة والجماعة وأوهنهما، وصارتا مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة. أطمعوا الناس، طمعوهم ورغبوهم. كيف المبتدع ينشر بدعته؟ رغب الناس يا بالفلوس يا بالمناصب يا بأي شيء من أمور الدنيا، يطمعون ويمشون معك. وهذا ما يستغله أهل البدع اليوم. نفس الطريقة. وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة. أعطيه فلوس ولا أعطيه رئاسة على طول بضيع إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. فكانت فتة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه، أقل شيء، أقل شيء كان يصيب الرجل في ذاك الزمن أنه إذا جالسهم شك في دينه، هل ما يعتقده حق ولا باطل، هذا أقل شيء. أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق، هم هو بين هذا وهذا، يعني أحسن واحد فيهم بطلع شاكك، يا أما بأخذ منهجهم ومشي على ما هم عليه، ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا. فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، هلك الناس إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى، وانتشرت هذه البدع والضلالات وصارت لها سطوة في ذلك تلك المدة. ومدة المأمون أحد خلفاء الدولة العباسية، وكذلك في مدة أخيه المعتصم، وكذلك في مدة ابن المعتصم وهو الواثق، حتى جاء المتوكل، وهذا الذي سماه بجعفر الذي يقال له المتوكل، لأن هذه ألقاب كانت عند أمراء الدولة العباسية، الواثق والمتوكل والمأمون والأمين وما شابه. المتوكل هذا أخ الواثق وابن المعتصم. هؤلاء المأمون والمعتصم والواثق كانوا على نفس العقيدة إلى أن جاء جعفر المتوكل، هذا تبنى عقيدة أهل السنة، رجع إلى ما كان عليه الأمر ورفع هذه المحنة، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. كثر أهل البدع، صارت لهم صفوة ولهم كتب ولهم دعاة ينشرون هذا المنهج، لكن لما رجع جعفر المتوكل أعز الله سبحانه وتعالى به أهل السنة. وكان العلماء قد مات منهم من مات، وقد أجاب منهم من أجاب خوفا من السيف، فقال القرآن مخلوق بس خوف من السيف ريثما يرتفع الأمر. وكان الإمام أحمد رحمه الله ممن ثبت ونجاه الله فلم يموت، ورفعه الله سبحانه وتعالى رفع رفعة عظيمة، وكانت له المقام والمكانة التي يعرف بها الآن، فإذا ذكر أحمد ذكرت السنة معه، لأنه كان رافع رايتها في ذاك الزمان رحمه الله. وأكرمه المتوكل هذا رحمه الله، أكرمه وعزز أهل السنة ورد لهم هيبتهم ومكانتهم، لكن مع ذلك بقيت البدعة ظاهرة وقوية إلى زماننا هذا، والبدعة ظاهرة وقوية ومنتشرة بين الناس، لكن الحمد لله وبفضل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فستبقى هذه طائفة تدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى رد الناس إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى ما كان عليه أئمة الزمان كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام إلى قيام الساعة. هذه الطائفة ستبقى موجودة مع قوة أهل البدع، قوة شوكتهم، لكن تبقى حجة أهل السنة هي الأقوى، وقولهم هو المنتصر وهو المرتفع إن شاء الله. هذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يجنبنا البدع ما ظهر منها وما بطن. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
وأنتم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
ممكن سؤال يا خالد؟
تفضل يا أبا زيد.